أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وبعد، نحن في هذه الليالي نتذاكر سيرة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، من كتاب الشيخ أبي بكر الجزائري أحسن الله لنا وله الخاتمة. وعنوان الكتاب: هذا الحبيب يا محب محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا في هذه الدروس نتكلم عن أخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الكرم، ومن أخلاقه الشجاعة، ومن أخلاقه العفو، وأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام كلها كمال. لكن يجب علينا أن نعرف أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام لنحاول الاقتداء به قدر استطاعتنا. ومن دروسنا في هذه الليالي الدرس هذه الليلة خشية الرسول عليه الصلاة والسلام وطول عبادته، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى الله، وإذا عمل عبادة يطيل فيها. وخشية الله أيها الإخوة، خشية الله تعالى في السر والعلن ثمرة العلم بالله تعالى. يعني إذا كنت تعرف أن الله ربك، وأنه خالقك، وأنه يدخلك الجنة، وأنه يعيذك من النار، وهو ذو الجلال والإكرام، إذا كنت تعرف هذا فأنت تخشاه، تخاف منه سبحانه وتعالى، سواء كنت خاليا أو كنت عند أحد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الخشية ثمرة العلم، الخشية والخوف من الله ثمرة العلم. ولذا يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فدل هذا على أن الخشية يثمرها العلم الصحيح. العلم الصحيح، إذا كان عند الإنسان علم صحيح بالله عز وجل، بالله وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبمحابه من العقائد والأقوال والأعمال والصفات والذوات والشيء الذي يكرهه، دل ذلك على خشيته سبحانه وتعالى. ومن أعلم بالله من رسول الله؟ ما في أحد يعلم بالله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لا أتقى لله من رسول في سائر عباد الله، ولا أكثر طاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أرغب فيما عند الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرهب مما لدى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أشد انقطاعا وتبتلا لله من رسول الله. يعني كل الأمور تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الناس في الخوف من الله، أكمل الناس في الخشية من الله. ما هي الأدلة؟ هل هناك أدلة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الناس في الخوف من الله؟ نعم، الأدلة والأمثلة كثيرة جدا. روى الترمذي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع السماء، السماء ما فيها موضع أربع أصابع، ما في السماء والسماوات كم؟ سبع سماوات، وكيف طولها وعرضها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما فيه موضع أربع أصابع في هذه السماوات، السماوات ليس ما هي فاضية مليانة، ما في موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. لوددت أني شجرة تعضد. هذا الحديث شاهد حق على خشية رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفه من ربه، ويؤكد قوله: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. موضوعنا الليلة خشية الحبيب وطول عبادته عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على عظم خشية الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته، ما دام أن هؤلاء الملائكة السماوات السبع ما فيه موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله عز وجل أو قائم يصلي، فكيف بنا نحن؟ كيف بنا نحن؟ لا بد أن نطيل عبادة في عبادة الله عز وجل، ونخشع في عبادة الله عز وجل، ونعلم أن الذي أمرنا بهذه العبادة ينظر إلينا ويراقبنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام حدث عنه عبد الله ابن الشخير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يبكي من البكاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. وأيضا ما وصف أبي هالة، وصف أبي هالة الذي وصفه إذ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكر ليست له راحة. وكثير من المسلمين الآن ما يشبعون من اللهو، ما يشبعون من اللعب، ما يشبعون من ضياع الأوقات بدون فائدة. لماذا؟ الله خلقنا لعبادته، ما خلقنا لنلهو. ولذلك تجد المسارح في بلاد المسلمين مملوءة من أولاد المسلمين ونساء المسلمين، بل أيضا من كبار المسلمين، يضيعون الأوقات في المقاهي وفي الاستراحات وفي الأمور التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى خشية الله، إلى خشية الله. رسول الله يخشى الله ويخافه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. نحن كم مرة نستغفر الله؟ كل واحد منا يسأل نفسه كم مرة يقول أستغفر الله؟ ما هو الذي يشغلنا عن الاستغفار؟ الشيطان عدونا، لا يريد منا أن نعمل هذه الأعمال. فهذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يخبرنا في الحديث الصحيح إنه يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. فهو عليه الصلاة والسلام دائم الاستغفار، يوما يستغفر 70 ويوما يستغفر 100، أو أحيانا يستغفر 100 وأحيانا يستغفر 70، وهذا من كمال خشية الرسول عليه الصلاة والسلام لله وتعظيمه لربه سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر كان من الصحابة الذين يحبون الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد قوله: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كم مرة؟ 100 مرة في المجلس الواحد، وهو يقول: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويكثر من الاستغفار. ينبغي أيها الإخوة أن نكثر من الاستغفار ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق الجميلة، وهو الخوف من الله عز وجل. كم آية في القرآن الكريم تبين فضل الخوف من الله وخشية الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وربنا سبحانه وتعالى قال أيضا في صفات أهل الجنة: ذلك لمن خشي ربه، لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا لمن خشي ربه. واقرأوا آخر سورة قاف، تدل على أن الخشية مهمة. أيها الإخوة، لابد أنك تعلم أن الله ينظر إليك، سواء كنت خاليا أو كنت مع غيرك، الله ينظر إليك. فإذا كنت في صلاة أتقن الصلاة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن الذي أمرك بالصلاة ينظر إليك. فلو أن أستاذك أو أن أباك قال لك: يا بني تعال صل أمامي أنظر في صلاتك، هل تتقن الصلاة أو لا تتقنها؟ نعم. ولو قال لك أستاذك: تعال بين لي صفة الصلاة، وصليت أمام أستاذك، كيف تكون تتقنها؟ فكيف وربك الذي أمرك بالصلاة وجعلها 50 صلاة ينظر إليك؟ وعندك الملائكة عندك ينظرون في صلاتك، فإما أن يحكموا أن هذه الصلاة صحيحة، وإما أن يحكموا أن هذه الصلاة غير صحيحة. فلا يظن الإنسان أنه موجود همل، وإنما المراقبة شديدة، حتى الأرض التي أنت عليها إما تشهد لك أو تشهد عليك. فخشية الله، الخوف من الله عز وجل، ولو كنت في غرفة مقفلة، ولو كنت وحدك، لا بد من خشية الله عز وجل. لا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب. إذا كنت في الخلاء أو في غرفة وحدك لا تقول: أنا خالي ما عندي أحد. لا، عليك مراقبة شديدة، معك ملائكة، وربك الذي أمرك ينظر إليك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسله إلينا وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى صلاته، كيف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما حدث عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة، قام صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، وفي رواية: حتى تورمت قدماه من طول القيام. فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. شكر لله، نحن إذا صلينا نطلب من الله المغفرة، وشكر لله عز وجل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام غفر له ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنوبه، فهو يعمل هذه الأعمال شكرا لله عز وجل. ولذا يجب على المسلم أيها الإخوة في أي عبادة أن يتقنها ويطمئن فيها، لأن العبادة يحسدنا الشيطان عليها أكبر الحسد. هؤلاء يا الكفار جنود الشيطان، لماذا يعذبون المسلمين؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله. هل تعرفون قصة أصحاب الأخدود؟ لماذا رموهم في النار؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ما حاربوهم ولا قاتلوهم، وإنما لأنهم يقولون لا إله إلا الله. والكفر في وقتنا الحاضر يحاربون المسلمين، لماذا يحاربونهم؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله. ولذا يذكر أن وزير حربية في دولة أوروبية يقول نحن ما نخاف من المسلم الموجود الآن، وإنما نخاف من الذي تحت السرير. سألوه ما هو الذي تحت السرير؟ قال الإسلام. لو ينتفض المسلمون انتفاضة أهلكونا، لأن المسلمين لو تمسكوا بإسلامهم ربنا سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر، وعدهم أن ينصرهم سبحانه وتعالى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فنصر الله يا إخوان للعبادة. ولذا الكفار والشياطين كلهم يحسدون على العبادة. ولذا إذا أتى الإنسان في العبادة تجد الشيطان يؤذه أز علشان يستعجل في العبادة، يقول له اخرص بسرعة، ما في عنده من الأشغال شيء. لكن إذا دخل في الصلاة يتذكر ويقول الشيطان اذكر كذا، فيه كذا، في عمل كذا، يشغله. ولذا تجده يسرع في الصلاة، حتى في التسبيح أنت لك أن تسبح وأنت ماشي، تسبح وأنت راكب السيارة، تسبح وأنت على جنبك نايم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لكن تجد كثيرا منهم يريد أن ينهيها في دقيقة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لماذا؟ الشيطان يقول أسرع. لكن أنت قل سبحان الله وعرف معنى سبحان الله، الله أكبر وعرف معنى الله أكبر، لا إله إلا الله وعرف معنى لا إله إلا الله. وإذا كنت في الصلاة أتقن الصلاة. أي عمل من أعمال الدنيا أو أعمال الآخرة أتقنه، حتى لو كنت مهندس، لو كنت عامل، لو كنت معلم، لو كنت فني، أتقن عملك، لأنك مسؤول عن هذا العمل. لأنه ورد في الحديث إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فإما إذا كنت تعلم هذا العمل اعمله وأتقنه، إذا كنت لا تعرفه قل لا أعرفه. ولذا كان المهنيون في قديم الزمان إذا جاءوا لبلد إسلامي يسألون هل هذه الصنعة، يعني مثلا واحد متخصص في الميكانيكا يأتي ويسأل هل فيه متخصص من المسلمين في الميكانيكا، إذا قالوا فيه يذهب إلى مكان آخر. لماذا؟ لأنه يعرف أن المسلم يتقن عمله، والناس كلهم يحبون الذي يتقن عمله ويخلص في عمله، هذا ما يجد له مجال. ولذا كان في العهد السابق كل المسلمين الفنيين الذين يصنعون الرماح والسيوف كلهم من المسلمين. وهذا يدل على أن المسلم إذا عمل عمل أن يتقنه. في بيعك وشرائك ما فيه غش، ما فيه معاملة كاذبة، وإنما تتعامل مع إخوانك بالصدق والمحبة والشفقة. لا يمنع أنك تأخذ أرباح، لكن الممنوع هو أنك تغش إخوانك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه مراقب، ولذلك كان أشد الناس خشية لله عز وجل، وأكثر الناس خوفا من الله عز وجل. ونحن يجب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، يعني مستمر. كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام ديما، وأيكم يطيق ما كان يطيق؟ كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وروى أبو داود في سننه عن عوف بن مالك قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاشتاك، يعني أخذ المسواك ينظف أسنانه. وهذا أيضا من الأدب، أن الإنسان إذا أراد صلاة أو أراد أكلا أو أراد أي عمل يتعلق بالأسنان ينظفها، لأن الأسنان والفم هو المفتاح، هو الباب. إذا كان الباب نظيفا كان ما يدخل معه نظيف، وإذا كان قذرا كان الذي يدخل معه قذر. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب السواك، دائما ينظف أسنانه عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع الرسول، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ المسواك فنظف فمه، ثم توضأ، ثم قام يصلي. قام الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، يقول: فقمت معه يصلي في الليل، يتهجد في الليل، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة، يعني قرأ بسورة البقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ، ثم ركع بقدر قيامه يقول: سبحان ذي الجبروت والملك والملكوت والعظمة، ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. من هو الذي يستطيع أن يفعل نصف هذا العمل؟ لكن نحاول قدر الاستطاعة. سورة البقرة وحدها تأخذ من الإنسان ساعة إلى ربع، فكيف إذا قرأ آية فيها آية رحمة يقول: يا رب أسألك من فضلك، وإذا قرأ آية فيها عذاب يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذابك، ويستمر في القراءة. وتعرفون قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفتها إحدى زوجاته: كانت ترتيلا، وكان يقف عند آخر كل آية ويفسرها، لأن الله أمره بترتيل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أحد أن يفعل مثل فعله، ولكن علينا أن نقتدي به قدر استطاعتنا. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، هي آخر سورة المائدة، ليلة واحدة قام يقرأ آية واحدة من القرآن طول الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يرددها ويفكر فيها ويعمل بها. نحن نقرأ القرآن كثيرا ما نفهم ماذا ما نقول، لكن لو تحدثت مع زميلك أو تكلمت مع رئيسك تفهم الكلام الذي تقوله، إذا كنت تعتذر منه تفهم الكلام، إذا كنت تطلب منه طلب تفهم الكلام. فكيف إذا تكلمت بكلام الله عز وجل مع الله؟ كلام الله أفضل كلام، ومع الله الذي خلق الخلق كيف تكون؟ ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: إذا دخلت في صلاة أو قرأت القرآن فكر كأنك تتكلم مع رئيس الدولة، تعتذر منه، تطلب منه، فكيف إذا كان رئيس الدولة وهو الله عز وجل؟ ولذلك ينبغي للإنسان إخوان إذا قرأ القرآن يتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني، راحته ينبسط، يكون مسرور إذا دخل في الصلاة. ولذلك يجب علينا أن نطوع أنفسنا، نطوع شهواتنا كلها في طاعة الله عز وجل. وإذا دخلنا في الصلاة لا نمل من الصلاة، وإنما نطيل في الصلاة، وخاصة إذا لم يكن عند الإنسان عمل. مثلا يأتي الإنسان هنا ينتظر صلاة العشاء، ما عنده عمل، اقرأ القرآن وتدبر هذه المعاني، افهم معاني هذه الآيات التي تقرأها، أو صل وأطل الصلاة، أو في بيتك ليلة من الليالي حاول أن تتهجد. كان أحد إخواننا يقول إنه في بيت صغير وعنده أمه وعنده إخوانه، ويقول: أنا إذا قرأت القرآن آخر الليل أجلس أبكي وأصيح، يعني يقول بدون شعور أصيح حتى أزعجت أهلي، ماذا أفعل؟ حتى أن أمي غضبت، قلت له: لا تعمل هذا العمل، لا تصيح. قال: ما أشعر، ما أعلم إلا هم يضربون ويقولوا لماذا تصيح. ولذا الإنسان إخوان إذا كان يؤثر على الآخرين، لا تؤثر على الآخرين، اذهب إلى المساجد، اذهب إلى مكان آخر، وإلا بلاش هذا الصياح. فالمهم أن أم المؤمنين رضي الله عنها تبين لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتدبر القرآن. ولذا أيضا قالت إنه يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. فأقل شيء من الأمور أنك تحافظ على صلاة الضحى، تحافظ على الرواتب التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، ركعتان قبل الفجر، وركعتان صحيحة ليست سريعة، إنما تصليها صلاة صحيحة، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، وقيام الليل إن شئت تصلي 11 أو 13 أو 5 أو 7 قدر استطاعتك، لكن إذا صليت أتقن، اطمئن في الصلاة، اجعل الصلاة قرة عينك. ولذا المؤلف رحمه الله بيّن لنا أمثلة من طول قيام الرسول عليه الصلاة والسلام وعمله الصالح لتقتدي هذه الأمة بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام مع خشيته لله أيضا كان خير المتواضعين، متواضع، ما يحب الكبرياء، لا يتكبر على خلق الله عز وجل. وإذا كان التواضع معناه إظهار الضعف، وذلك من رفع القدر على العالي المقام عليه الصلاة والسلام، شريف الأصل والمحتد، وهو كذلك، فإن خلق التواضع من أفضل الأخلاق وأسماها. وقد بلغ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شأوا لا يلحقه فيه أحد من الأولين ولا من الآخرين. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: وباستعراضنا لأقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله الظاهرة تتجلى هذه الحقيقة، ويطمع كل مؤمن باستعراض ما نورده من هذه الأدلة في هذا الباب، يبين قدرا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام لتقتدي به أمته. ولذلك يقول أبو بكر يقول: وهذا ما رجوناه من كتابة هذه السيرة العطرة وتقديمها للمسلمين. من مظاهر التواضع عند الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا. ماذا اختار الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نبي ملك ولا نبي عبد؟ أيوة، قال اختار نبي عبد. هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولكن بعض الأنبياء كانوا ملوك، ولذلك اليهود لعنهم الله ينكرون نبوة سليمان، ينكرون نبوة داود، يقول هؤلاء ملوك وليسوا أنبياء، ولكن الحقيقة أنهم أنبياء وملوك. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام خير أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا، وأخبر أن الله تعالى كافأه. ما هي المكافأة؟ كافأه على اختياره العبودية بأن يكون سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع. فاختياره العبودية على الملوكية أكبر مظهر من مظاهر التواضع المحمدي. يوم القيامة إذا نفخ في الصور الناس يخرجون من القبور، أول واحد يخرج من قبره هو محمد عليه الصلاة والسلام، مكافأة له على هذا الاختيار. ولذلك حدث أبو أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، فقمنا له فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. وقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ما عرف به صلى الله عليه وسلم وشهد به غير واحد من أصحابه أنه كان يركب الحمار. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار، وكان أيضا يردف خلفه، ما يركب وحده، وإنما أيضا يردف خلفه، وأيضا يذهب للمساكين، يعود المساكين ويجالس الفقراء، لأن الله سبحانه وتعالى أوصاه بهم وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. واصبر نفسك، يعني كن مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. كيف يدعون ربهم بالغداة والعشي؟ أيوة، دعاء، وكل العبادات دعاء، الصلاة دعاء، وكل العبادات تعتبر دعاء. فهؤلاء يصلون ويدعون صباحا مساء، يعني كل الأوقات، كما يقول الله عز وجل في طعام أهل الجنة: بكرة وعشية. وليس معناه أنهم يأكلون فقط في الصباح ويأكلون في الليل، كما يقوله أحد الإخوان. مرة زارنا أحد الإخوان من لبنان ويقول: لا لا، نحن لا نأكل إلا مثل أكل أهل الجنة. ما هو أكل أهل الجنة؟ قال: يفطرون ويتعشون، ما في غدا. قلنا: لا لا، هذا ليس بصحيح، لكن معنى قول الله عز وجل: أكل أهل الجنة بكرة وعشية، يعني طول الوقت، طول الوقت يأكلون. وهذا من كرم الله عز وجل ومن فضله سبحانه وتعالى. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام خير المتواضعين. فهو يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وأيضا كان يركب الحمار ويردف خلفه، معنا في وقته خيل، معنا في وقته فرس حصان، ولكنه من تواضع كان يركب الخيل ويركب الحمار عليه الصلاة والسلام، وحتى يجيب دعوة المساكين. ولذا يقول لو دعيت إلى كراع، الكراع فرسن الشاه ليس فيها أكل، الفراسن هذه ليس فيها أكل يرمونها الآن، ولكنه يقول لو دعيت إلى كراع لأجبت عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا يدعى إلى خبز الشعير، يا محمد أنا عندي خبز شعير، ويستجيب ويأتي يأكل، وأيضا يستجيب لأي دعوة تأتي إنما يستجيب لها، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولذا كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع أهدى 100 بدنة، أهدى 100 بدنة حج على بعير، يعني حج على جمل، هذا الجبل ما هو فراشه؟ على بعير فوقه رحل، يعني رحل صغير عليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم، يعني هذا الرحل على الذي على الجمل عليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم. ولما فتح الله على رسوله مكة ودخلها ظافرا منتصرا والجيوش الإسلامية قد دخلتها من كل أبوابها، دخل راكبا على ناقته وإن لحيته الشريفة تكاد تمس قائم رحله تطامنا وتواضعا لله عز وجل، وهو موقف لم يوقفه غيره في دنيا البشر قط. ولذا من تواضع عليه الصلاة والسلام يقول لا تفضلوني على يونس ابن متى، ولا تفضلوا بين الأنبياء، ولا تخيروني على موسى، ونحن أحق بالشك من إبراهيم، ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي. يعترف بالفضل عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للذي قال للمحمد يا محمد أنت خير البرية، وهو حقيقة خير البرية، لكن ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ذلك إبراهيم، ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. بعض نساء الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدثن أنه صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في مهنة أهله ينظف ثوبه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه، وأيضا يقوم البيت ينظف البيت ويعقل البعير ويعلف ناضحه ويأكل مع الخادم ويعجن معها ويحمل بضاعته من السوق، إذا ذهب يشتري فاكهة هو الذي يحملها، مع أنهم كلهم يتشرفون بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا مر معنا في أخلاقه في الأسبوع الماضي أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى السوق واشترى سراويل، اشترى سراويل، فجاء واحد الصحابة الذين معه قال أنا أحملها، قال لا أنا أولى بحملها، أنا أولى بحملها. فهذا دليل تواضعه عليه الصلاة والسلام. دخل عليه مرة بدو، رجل من الصحابة دخل على الرسول، فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أصابته رعدة، يعني ارتعش من هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال له الرسول؟ قال عليه الصلاة والسلام هون على نفسك، فإني لست ملكا، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني تأكل حتى اللحم اليابس وحاجة يسيرة، لا تخاف مني. لماذا تخاف؟ مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقال إذا نظر إليه الإنسان يرى هيبة عظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن الإنسان منا إذا دخل على مسؤول كبير وخاصة إذا كان خائفا فإنه يكون له هيبة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أبو هريرة رضي الله عنه قال: دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل، وقال للوزان: زن وارجح. فوثب الوزان إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، فجذب يده وقال: هذا تفعله الأعاجم بملوكها، ولست بملك، إنما أنا رجل منكم. ثم أخذ السراويل فذهبت لأحملها، فقال صاحب الشيء: أحق بشيئه أن يحمله. هذه مظاهر من المظاهر التي بلغت 11 مظهرا دالة بمفرده على كماله صلى الله عليه وسلم وتواضعه، وأنه مضرب المثل في ذلك. ولما كان كماله لا يدانى فتواضعه يكون آية نبوته ومعجزة رسالته وغير مانع محاولة الاتساء به، لأن التواضع يا إخوان من الأخلاق المكتسبة، وبقدر صدق النية والرغبة الصادقة يحصل للعبد ما يرغب فيه من الكمالات المحمدية التي هي موضع الاتساء به صلى الله عليه وسلم. فبعض من الناس يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مثلنا، الله طهره، الله شق صدره، الله نظفه. نعم، الله أرسله، الله اصطفاه، ولكن أمرك أن تقتدي به. لكن إذا كان عندك صدق نية وعزيمة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك لذلك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.